هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. جماهير شعبنا في القطاع تجدد الولاء للمقاومة في مهرجان سيف القدس لن يغمد بفعالية أقيمت بمخيم العودة شرق خان يونس. أهالي مخيم جبالية يودعون الشهيد أسامة خالد إدعيج الذي ارتقى متأثرا بجروح نصيب بها في فعاليات إحراق المسجد الأقصى. وقوات الاحتلال تقمع المشاركين في مسيرة عند مدخل بلدة بيتا رفضا لشق طريق استيطاني يلتهم جزءا من أراضي البلدة. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. شارك آلاف الفلسطينيين مساء الأربعاء في مهرجان جماهيري حاشد نظمته الفصائل الفلسطينية شرق خان يونس تحت عنوان سيف القدس لن يغمد. وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الحصون الترابية فتحت النار وأطلقت قنابل الغاز تجاه المشاركين في المهرجان، موقعة 14 إصابة حسب مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني. وأكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي خلال كلمة له في المهرجان وجود توافق وطني على استمرار الفعاليات الشعبية، وأن فصائل المقاومة مجمعة على استمراريتها، وعلى العدو أن يوقف المماطلة والتسويف بشأن التفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية مصرية بعد معركة سيف القدس، كاشفا أن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار نقل إلى القيادة المصرية هذه الرسالة. وعن الرسالة التي تحملها فعالية سيف القدس لن يغمد في مخيم العودة جنوب القطاع، يقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة:
من انعقاد الفعالية في حد ذاتها هي تحدي لهذا الاحتلال الذي يحاول أن يصاعد من اللغة على أبناء قطاع غزة ليشكل ضغطا لجعل الجماهير ألا تزحف إلى هذا المكان. لكن هذه المشاركة الواسعة هي تأكيد على أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن بأي شكل من الأشكال إلا أن يكون رأس حربة في الدفاع عن الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حقنا في مدينة القدس ورفض كل أشكال العدوان على مدينة القدس ورفع شعار سيبقى صيف القدس مشرعا. وهذه هي الرسالة الأولى للاحتلال. والرسالة الثانية للاحتلال، هذه سياسة الابتزاز ولو الإدراع لن تفلح في الضغط على غزة من أن تتراجع ولا خطوة واحدة إلى الخلف بالمطالبة بضرورة رفع شامل للحصار والسماح بإدخال كل مستلزمات غزة بما فيه مواد الإعمار إذا أراد للاحتلال أن وقف إطلاق النار يستمر ويتواصل. والرسالة الثالثة للمجتمع الدولي الذي يرى هذا الاحتلال يقدم بكل أشكال الإجرام على شعبنا ولا يحرك ساكنا، أنا الأوان للضغط من أجل وقف كل هذه الأشكال وللوسطاء بضرورة التحرك من أجل إلزام الاحتلال بموجبات وقف إطلاق النار.
يطالب أهالي قطاع غزة بفتح معبر رفح البري وعدم ربطه بتعثر التفاهمات التي ترعاها مصر لما لذلك من تداعيات قاسية على المواطن الفلسطيني. أدى وأكدت الفصائل الفلسطينية أن إغلاق المعبر قد يتسبب بانفجار الأوضاع الميدانية في وجه الاحتلال الذي يشدد الخناق على غزة. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
بعد أشهر من انتظام العمل في معبر رفح البرية تعلن مصر وبشكل مفاجئ عن إغلاق المعبر دون إبداء الأسباب، إغلاق من شأنه أن يضع حياة الآلاف من المواطنين ومصالحهم على المحك، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وحاجة القطاع الماسة للإعمار.
أعتقد أن ما أقدمت عليه مصر من إغلاق معبر رفح خطيئة لا يمكن غفرانها، ولذلك ارتبط أمر إغلاق المعبر بما حدث يوم السبت في دوار ملكة، وهذا أمر يسيء لمصر قبل أن يسيء لأحد، لأنه إن أعطى دليل يعطي بأن الجانب المصري على ما يبدو أنه تأثر كثيرا بإصابة ذلك الإرهابي الذي كان يطلق النار باتجاه الأطفال.
مماطلة الاحتلال في تنفيذ استحقاقات التهدئة وتعنته في تسهيل عملية الإعمار وإدخال المواد الأساسية للقطاع يجعل الأمور في قطاع غزة تغلي على مرجل ساخن، خاصة مع إصرار المقاومة على انتزاع منجزات معركة سيف القدس مهما كلف الثمن، ما يتطلب من الأشقاء المصريين تخفيف حالة الاحتقان الموجودة على الأقل بالإبقاء على معبر رفح البري مفتوحا أمام الفلسطينيين.
واضح أن هناك تواصل بين قيادة المقاومة والمصريين، لكن بصراحة الأمر يتجاوز حدود هذا التواصل. نحن نتحدث عن نظرة سلبية في عين المواطن الفلسطيني في غزة. كيف يمكن لأبناء شعبنا أن يفسروا إقدام السلطات المصرية على إغلاق معبر رفح بعد حدوث اشتباك مع الاحتلال؟ هذا حق لشعبنا أن ينتقم لدماء الجرحى.
إغلاق معبر رفح البري الذي يمثل شريان الحياة الوحيد للفلسطينيين في ظل تحكم الاحتلال بالمعابر الأخرى يزيد من بؤس المواطنين، وقد يتسبب بانفجار الأوضاع الميدانية في وجه الاحتلال الذي يمعن بتجديد الخناق على غزة.
هناك فعلا يعني بعض التناقضات نتيجة للتفاهمات مع الطرف المصري لإعادة الإعمار، ولكن تأخر هذا الإعمار وأصبحت المقاومة تحت ضغط الشارع وهي مجبرة على تحريك هذا الملف من خلال رفع مستوى التصعيد المحسوب. بمعنى ما يجري الآن هي مخاطرة محسوبة تعيها المقاومة بشكل جيد، لن تذهب إلى معركة ولكنها في نفس الوقت ستحدث ضغطا على الطرف الإسرائيلي وعلى الأطراف الأخرى التي من المفترض أنها تتحمل المسؤولية.
ويطالب الفلسطينيون بضرورة فتح المعبر في أسرع وقت ممكن وعدم ربطه بتعثر التفاهمات أو خط الوساطة التي ترعاها المخابرات المصرية.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. شيع أهالي غزة المواطن أسامة خالد دعيج من مخيم جباليا والذي ارتقى اليوم تأثرا بجروح أصيب بها يوم السبت الماضي شرق مدينة غزة، وأصيب أسامة برصاص قوات الاحتلال في قدميه، ما أدى إلى قطع الشريان الرئيس أثناء مشاركته في مسيرة عند السياج الفاصل شرق مدينة غزة بمناسبة ذكرى إحراق المسجد الأقصى. وكان أسامة أصيب مرات عدة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند السياج الفاصل أثناء مسيرات العودة. وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام المجاهد أسامة خالد إدعاج من قوات حماة الثغور، مشيرة إلى أنه كان أحد المرابطين على ثغور الوطن. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
لم يتخلف الفلسطيني أسامة دعيج يوما واحدا عن تلبية نداء المسيرات عند السياج الفاصل شرق غزة، ولم يمنعه الدخول في القفص الزوجي قبل أقل من شهر عن ذلك. بذات العنفوان سجل أسامة بصمته مع كل حجر رشقه باتجاه قوات الاحتلال قبل أن يصاب بطلق ناري مباشر في قدميه، قطع الشريان الرئيس وجعله ينزف بغزارة قبل أن يدخل العناية المركزة بحالة حرجة ويصبح بعدها شهيد العودة. هكذا باتت عائلة دعيج تستقبل المعزين بدل المهنئين، فبعد أن زفته عريسا قبل أسابيع تزفه اليوم شهيدا. رحل أسامة بجسد أصيب 7 مرات سابقا برصاص الاحتلال، عرف فيه أصدقاؤه الشجاعة في مواجهة الجنود وهو يتقدم الصفوف في ساحات النضال دفاعا عن أرضه.
اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال عقب قمعها مسيرة رافضة للاستيطان عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس. واعترضت قوات الاحتلال طريق المشاركين في مسيرة رفضا للطريق الاستيطاني الذي سيلتهم أراضي المواطنين في بيتا ومنعتهم من الوصول إلى الطريق المستهدف. وقمعت قوات الاحتلال المسيرة التي جاءت بتنظيم من لجنة التنسيق الفصائلي في بلدة بيتا قبل أن تقتحم البلدة، ما أدى إلى اندلاع المواجهات. عن مواجهات بيتا وفن الزميل فؤاد سلامة بالصورة الصوتية التالية.
الساعة 1 بعد الظهر انطلقت مسيرة جماهيرية من بيتا لوقف هذا الشارع الالتفافي. نشبت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، حاول قوات الاحتلال وصول الشباب إلى الشارع الالتفافي من أجل وقف هذا الشارع. أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لأجل تفريق المشاركين في المسيرة، لأن حراس الجبل أصروا على وقف العمل في الشارع الالتفافي وتوزعوا على أكثر من محور لوقف الشارع. تمكن إذن قوات حراس الجبل أهالي بيتا من الوصول إلى الشارع الالتفافي من أكثر من محور في بلدة بيتا. قاموا بإشعال الإطارات المطاطية بالشارع الالتفافي. حصلت أيضا مواجهات مع قوات الاحتلال وأيضا مع الحراس الذين يقومون بحماية العمال الذين يعملون بالشارع الالتفافي. الجدير بالذكر أن أكثر من مرة حراس الجبل في بيتا استخدموا هذا الشارع أيضا كورقة ضغط من أجل انسحاب المستوطنين ومن أجل إزالة البيوت المتنقلة على جبل صبيح. قاموا أكثر من مرة بوقف العمل بشكل نهائي بالشارع الالتفافي، وقاموا أيضا بإعصاب أكثر من آلية تعمل بالشارع الالتفافي. هذا الشارع حراس الجبل وقوى القوى الوطنية والإسلامية أعلنوا بشكل نهائي وقف العمل بأي مهما كلفهم الأمر. يجب أن يتوقف العمل بالشارع الالتفافي الذي يتهم كل هذه الأراضي آلاف الدنومات من أراضي بيته والقرى المجاورة.
اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب شرق طوباس، وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت في البلدة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان دون وقوع إصابات. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال داهمت منازل أحد المواطنين في البلدة وفتشته وعبثت بمحتوياته. هدمت سلطات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الشياح القريبة من جدار الفصل العنصري الذي يفصل بلدتي العيزرية وسلوان، وحصرت منزلا قيد الإنشاء وهدمته بذريعة عدم الترخيص. جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية في بلدة قصرة جنوب نابلس، وأكدت عضو بلدية قصرة عماد جميل أن الاحتلال جرف أراضي زراعية قرب مستوطنة مجدولين المقامة على أراضي المواطنين شمال البلدة، ووضع سياجا شائكا، وقال إن الاحتلال يمنع أصحاب الأراضي من حراستها والوصول إليها منذ فترة طويلة، محذرا من خطورة ذلك خاصة مع اقتراب موسم الزيتون. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أن مستوطنة مجدوليم المقامة على أراضي قصرة تشهد أعمال توسعة في الجهتين الغربية والغربية الشمالية في منطقة القنا على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين. هدمت جرافات الاحتلال أساسات مسجد ووحدة صحية وبئر مياه في منطقة زعطوط شرق يطا جنوب الخليل. وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور أن جرافات الاحتلال هدمت أساسات مسجد أقامه الأهالي في المنطقة المذكورة قرب برية بني نعيم شرق الخليل، إضافة إلى وحدة صحية وبئر مياه. يشار إلى أن الاحتلال هدم خلال الأسبوع المنصرم في المنطقة ذاتها آبارا لجمع المياه وجدارا استنادية على أراضي مواطنين بهدف دفعهم على الرحيل من المنطقة لصالح الاستيطان. في الخليل أيضا جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية في منطقة بيرين شرق مدينة الخليل، وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد داود برقان بأن جرافات الاحتلال جرفت أراضي زراعية تقع على مساحة 10 دونمات وجدران استنادية حجرية وأسلاك شائكة تعود ملكيتها إلى المزارع سالم دياب الرجبي بحجة أن المنطقة مصنفة جيم. إلى بيت لحم، حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج بهدم قوات الاحتلال منزلا يقع في منطقة عين جويزة يعود للمواطن أحمد نصر أبو التين بحجة عدم الترخيص. يشار إلى أن منطقة عين جويزة تتعرض لهجمة استيطانية واسعة تتمثل بهدم منازل المواطنين وإخطار أخرى بوقف البناء وتجريف في أراضي وهدم جدران. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. جماهير شعبنا في القطاع تجدد الولاء للمقاومة في مهرجان سيف القدس لن يغمد بفعالية أقيمت بمخيم العودة شرق خان يونس. أهالي مخيم جباليا يودعون الشهيد أسامة خالد إدعيج الذي ارتقى متأثرا بجروح أصيب بها في فعاليات إحراق المسجد الأقصى. وقوات الاحتلال تقمع المشاركين في مسيرة عند مدخل بلدة بيتا رفضا لشق طريق استيطاني يلتهم جزءا من أراضي البلدة. مستمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد من برنامجكم فلسطين اليوم. محور حلقة اليوم: تصعيد الاحتلال والرد الفلسطيني المتوقع. كونوا معنا. البداية أعزائي الكرام ستكون مع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي.
أهلنا في الشتات. أهلا بكم مستمعين الكرام. يعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات من أوضاع معيشية صعبة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، ويصر اللاجئون على استمرار الاحتجاجات والتظاهرات من أجل تنفيذ خطة طوارئ عاجلة تقيهم حدة الأزمة في لبنان، وللضغط على وكالة الأونروا كي تقلع عن إهمالها المقصود وسياساتها المجحفة بحقهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
لا تزال صرخات الغضب الفلسطينية تعلو للمطالبة بتنفيذ خطط طوارئ عاجلة تقيهم حدة الأزمة في لبنان. أزمة اقتصادية ومالية يعيشها اللبنانيون اليوم أثقلت معهم كاهل اللاجئ الفلسطيني أيضا في مخيمات الشتات وسط تقاعس المعنيين عن تلبية حاجاتهم.
طالب بإطلاق نداء استغاثة لشعبنا الفلسطيني وبخطة إنقاذ وطني تتوالى فيها الأونروا والشروع الفوري بتطبيق خطة طوارئ اقتصادية وصحية وإغاثية متكاملة عاجلة وشاملة ومستدامة لعموم شعبنا الفلسطيني، وأن تقوم بتوفير مادة المازوت الحيوية للمخيمات والضرورة لتوفير الكهرباء والماء. فلا يمكن أن تقبل هذا الوضع لمستشفى حيفا وعيادة الأونروا وقطع التغذية عن معظم أحياء المخيم وساكنيه الذي يعانون أصلا من عدم توفر السكن الصحي وسوء التهوية والإنارة.
وتيرة القلق الفلسطيني ارتفعت في الآونة الأخيرة لا سيما في مخيمات برج البراجنة جنوب العاصمة بيروت مع بدء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي حطت بظلالها على عموم اللاجئين في البلاد.
الأونروا التي ما زالت تمعن في إدارة ظهرها لتوفير خطة طوارئ صحية وإغاثية عاجلة وتوزيع مساعدات مالية شاملة ومستدامة لأبناء شعبنا في واقع المخيم الذي يفتقر لأدنى مقومات الحياة، وزاد من حدة الأوضاع أزمة المازوت التي انعكست بانقطاع التيار الكهربائي عن كافة أرجاء المخيم بما فيها مستشفى حيفا.
وفي جنوب لبنان خرج عشرات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم برج الشمالي احتجاجا على الأزمة الخانقة التي باتت تحيط بالمخيم، بدءا من انقطاع الكهرباء وصولا إلى ارتفاع معدلات البطالة، رافعين شعارات تطالب بالحد الأدنى من مقومات الحياة وأخرى ترفض تخلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا عن القيام بدورها وصمتها حيال الأوضاع الصعبة. ويصر أهالي المخيمات في لبنان على استمرار الاحتجاجات والتظاهرات من أجل تنفيذ خطط إنقاذ عاجلة والضغط على الأونروا كي تقلع عن إهمالها المقصود وسياساتها المجحفة بحق الفلسطينيين في لبنان.
شكرا للزميلة شهناز رحمة. ونتابع في تطورات أوضاع اللاجئين في مخيمات لبنان، حيث شارك حشد من أهالي مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين في مدينة بعلبك شرق لبنان في اعتصام أقيم في المخيم رفضا لسياسات الأونروا. ونظم الاعتصام أمام عيادة الأونروا في المخيم بدعوة من اللجان الشعبية الفلسطينية في البقاع، حيث دعا المشاركون وكالة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان وتعديل سياساتها بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم الجليل وليد عيسى. نستمع معا.
سيد وليد، كان هناك صرخة في المخيم، مخيم الجليل، موقف للجان الشعبية حول موضوع الأزمات التي يمر بها اللاجئون وهي كثيرة. لو تضعنا في صورة الأوضاع في مخيم الجليل، وكيف هي أحوال الفلسطينيين في هذا المخيم؟
بما يخص التحرك الذي حصل في مخيم الجليل، وهو يعني تتم لتحركات في كافة المخيمات تجاه سياسة الأونروا في الظرف الحالي الذي يمر فيه لبنان بالكارثة الاقتصادية والمالية والإجراءات المتخذة من الأونروا، والتي تعبر عن تخلي الأونروا عن مسؤولياتها الحقيقية في هذا الظرف.
نعم،
كان أبرز هذه الأمور هي الآلية في صرف بعض المساعدات للفئة العمرية من عمر 0 يوم إلى 18 سنة.
نعم،
وهذا مما يشكل يعني أعباء اجتماعية واقتصادية إضافية، إضافة لخلل في البنية الأسرة الفلسطينية، وأيضا ظلم لكثير من العائلات المحتاجة في المخيم التي ليس لديها يعني أطفال دون 18 سنة.
طيب سيد وليد، هل سيجري تحرك فصائل للتواصل مع الأونروا للتواصل مع المؤسسات المعنية في هذا الإطار؟ هناك أزمات كثيرة تبدأ بالكهرباء والمياه، وصولا إلى الأحوال المعيشية التي يعاني منها الفلسطينيون في لبنان جراء هبوط قيمة الليرة اللبنانية. هل هناك تحركات في المستقبل؟
نعم، اللجان الشعبية الفلسطينية وبالتنسيق مع كافة اللجان الشعبية في لبنان ومن خلال هيئة العمل المشترك وضعت آلية للتحرك ولتصعيد أمام سياسة إدارة الظهر من قبل الأونروا، ونحن طلبنا في الخطوة الأولى هو الاعتبار كما هو الحال في لبنان. لبنان الآن دولة أو بلد في حالة انهيار اقتصادي وتدني في سعر صرف الليرة اللبنانية. على الأونروا أن تأخذ قرارات استثنائية تحمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ضمن خط الطوارئ حتى تتجاوز العائلات الفلسطينية الأزمة الحادي. هناك عائلات فلسطينية لا معيد لها، هناك عدم لكافة العائلات الفلسطينية على شراء الحاجيات الأساسية.
واضح.
الآن الخبز، بعض المواد التموينية، في عائلات لا تستطيع أن تحصل عليها. التحرك باللجان الشعبية هو ضمن الخطة يعني من سلسلة تحركات وضعتها اللجان الشعبية، واللجان الشعبية في مخيم الجليل نحن الآن في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذا الملف وكافة الأمور المتعلقة فيه.
سيد وليد، يبرز في هذا الإطار تساؤل كبير حول التحرك البطيء للأونروا. كان هناك غياب، ثم بعد ذلك جرى الحديث عن مساعدة مالية ربما في المرحلة المقبلة. لماذا هذا التباطؤ؟ لماذا هذا التهميش للفلسطينيين في لبنان؟
نحن أكدنا أن ما يجري الآن بسياسة الأونروا وتعاطيها مع اللاجئين الفلسطينيين هو سياسة واضحة، أن هناك سياسة لإدارة إدارة الظهر لكامل حقوق الفلسطينيين في لبنان. الآن عندنا الموضوع الصحي، الموضوع الاقتصادي، الموضوع التربوي، البنى التحتية. الأونروا بتتعاطى وكأنها الآن في البلد ليس فيه مشاكل ولا أزمات مالية ولا اقتصادية. الآن نحن في اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية، الصرخة دويت، صرخة أهلنا في المخيمات، الآن في مستشفيات المتعاقدة مع الأونروا هناك فروقات تدفعها المريض الفلسطيني، ناهيك يعني أنه المستشفيات الآن بدأت تضج، وهذا حال البلد، أنه هناك بعض الأدوية غير موجودة في المستشفيات، ويصبح المريض الفلسطيني أو اللاجئ الفلسطيني معني أن يؤمن هذا الدواء وشح الدواء وفقدان بعض الأدوية في المستشفيات. والآن نحن ما نحذر منه هو أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية كالسرطانات وغسيل الكلى إلى آخره.
نعم،
هذه مشكلة حقيقية. الآن الأونروا مطالب، نطالب الأونروا بشخص المدير العام أن يعلن حالة طوارئ استثنائية لكل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، سواء كانوا فلسطينيين مقيمين في لبنان أو أهلنا القادمين من سوريا أو فاقدي الأوراق الثبوتية، أن يكونوا هم ضمن خط الطوارئ حتى ينتهي الوضع في لبنان وتعود الأمور إلى طبيعتها السابقة، يعني عهدها وطبيعتها.
وليد عيسى، عضو اللجنة الشعبية في مخيم الجليل، كنت معنا عبر الهاتف. زينة بعلبك، شرق لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم الجليل وليد عيسى، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
أحييكم أيها الأحبة من جديد في لقائكم هذا من برنامج فلسطين اليوم، ومحور حلقة اليوم تصعيد الاحتلال والرد الفلسطيني المتوقع. أعزائي المستمعين، غارات باتت شبه ليلية على قطاع غزة، وشهيد فلسطيني في مخيم بلاطة، واعتقالات واسعة في بلدة بيتة، كلها تترافق مع تهديدات من قادة الكيان بمعركة واسعة بعد اهتزاز هيبة جيش الاحتلال في معركة سيف القدس، وفي عملية إصابة القناص بطلقة مسدس من مسافة الصفر أثناء استهدافه الفلسطينيين العزل على تخوم قطاع غزة. قراءة تصعيد الاحتلال لاعتداءاته والردود الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير الزميل عزة صبارنا.
غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، موقع القادسية وعسقلان العسكريان التابعان لحركة حماس استهدفا، بالإضافة إلى ضرب أراض زراعية. يأتي التصعيد ردا على إطلاق بالونات حارقة من غزة تسببت وفقة الأبيب في إشعال العديد من الحرائق في مستوطنات الغلاف.
إغلاق المعابر وعدم إدخال مواد الإعمار والقصف الليلي وتشديد الحصار على قطاع غزة، هذا يهدف إلى خلق حالة تجويع مقصود وخلق حالة تناقض ما بين الشعب وقوى المقاومة، وخلق حالة من الإرباك الداخلي. شعبنا الفلسطيني وقوى المقاومة لا يمكن أن تسلم بسياسة الأمر الواقع التي تتبعها دولة الاحتلال.
وتؤكد مصادر فلسطينية أنها ستواصل تنظيم فعالياتها الشعبية بالقرب من الحدود، وذلك لإجبار تل أبيب على تنفيذ التفاهمات بالرعاية المصرية، فيما جددت الفصائل موقفها بأن أي اعتداء على المتظاهرين سيستدعي ردا منها.
أي تدحرج للأوضاع باتجاه تصعيد لا يمكن لأحد أن يتوقعه، هو تدحرج طبيعي، ومواقف الفصائل الفلسطينية بالذهاب إلى التصعيد الشعبي يعني أن هناك قرار شعبي وقرار وطني بأن غزة لن تعاني وحدها، وأن المعطل لآليات الإعمار عليه أن يتحمل مسؤولية، والتجاذبات داخل الحكومة الإسرائيلية لا تلزم الشعب الفلسطيني أن يبقى تحت الضغط وتحت الحصار والمعاناة.
وتعتبر الفصائل في غزة أن المزيد من التلكؤ في تنفيذ تفاهمات التهدئة من قبل إسرائيل سيعزز الفعاليات الشعبية، حيث من المقرر تنظيم مسيرات كبرى على السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس.
نعم أعزائي الكرام، نشكر الزميل عزة صبارنا على هذا التقرير. ماذا في حسابات قادة الاحتلال اليوم على مستوى المنظومتين العسكرية والسياسية بعد معركة سيف القدس؟ هل نحن أمام مرحلة تصعيد قد تفجر معركة واسعة في حال واصل الاحتلال عدوانه على الفلسطينيين؟ وهل هناك توجه لتفعيل أسلوب المقاومة الشعبية على تخوم قطاع غزة؟ تساؤلات كثيرة أعزائي الكرام في لقائكم هذا اليوم من فلسطين اليوم، وعن معادلة المواجهة على أرضية تصعيد الاحتلال والرد الفلسطيني المتوقع. نستضيف في برنامج اليوم فلسطين اليوم الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم الله.
دكتور، حقيقة طبعا في لقاء فلسطين اليوم وفي الأيام الماضية لاحظنا هناك تصعيد على أكثر من جبهة في الضفة الغربية، أيضا على تخوم قطاع غزة هناك حراك جماهيري واستهداف قناص للاحتلال، كيف يمكن تناول تصعيد الاحتلال؟ تفضل.
إذا ذهبنا إلى أيلون بن داود المسؤول عن الشؤون الإسرائيلية في القناة 13 لقال لنا إن المواجهة مع قطاع غزة هي قد تكون الليلة وبالكثير يومين أو أقصى حد أسبوعين. لماذا؟ لأن الإسرائيليون لا يريدون أن يعطوا الفلسطينيين شيئا، وبالذات فيما يتعلق بعملية سيف القدس الذي قام الإسرائيليون بهدم كثير من البيوت والأبراج السكنية كأهداف عسكرية مخالفة لكل قوانين الإنسانية. لذلك الإسرائيليون لا يستطيعون أن يحرزوا نصرا على قطاع غزة بسبب أن الحرب الرابعة عشر الأخيرة وهي بغسهم سيف القدس وبغسهم حامل أسوار لم يستطيعوا أن يحرزوا مصر. ما النصر الذي تريده إسرائيل من قطاع غزة؟ تريد نزع أسلحتها وتريد صفر صواريخ وصفر أنفاق، وأن تتحكم إسرائيل في قطاع غزة كما تتحكم بالضفة الغربية. فبسبب الجولات الرابعة عشر على قطاع غزة كما يقول كثير من الإسرائيليين، فإن هذا العجز العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة ثابت في الذهنية الإسرائيلية. عندما نسمع جنرالا إسرائيليا في القناة الثانية عشر والثالث عشر يقول: ألسنا نحن أقوى جيش في الشرق الأوسط؟ ألسنا نملك أقوى سلاح جو في الشرق الأوسط؟ لماذا لا نستطيع الانتصار على المقاومة في قطاع غزة؟ ويتكلم بعصبية وبصراخ، لأن الأربعة عشر جولة فيها من الأدلة ما يكفي بأن إسرائيل أعجز أن تحرز نصرا على الفلسطينيين في قطاع غزة.
طيب لماذا التصعيد دكتور؟ عفوا عن المقاطعة دكتور.
الضفة الغربية مسرحا للأفكار وللأيديولوجية اليهودية اللاهوتية الفندلستية فشلت في قطاع غزة، وسوف تفشل بإذن الله في الضفة الغربية بسبب أن الإسرائيلي يعلم، وهذا قوله وليس قولي، على أن المقاومة لدى الفلسطيني DNA.
طيب دكتور دكتور
مرارا وتكرارا
دكتور عمر جعارة عفوا على المقاطعة،
على أننا نواجه فلسطينيا فلاحا متعصبا متمسكا بأرضه، نفخر بهذه الشهادة من جالتسكي.
طيب دكتور جعارة عفوا على المقاطعة، يعني لماذا التصعيد بعد معركة سيف القدس الآن؟
نعم، يريد بنيت أن ينجز ما لم ينجزه نتنياهو، وهذا كما هي الحقائق بالأحلام. لا يستطيع أن يحصل من قطاع غزة على صفر صواريخ إلا باتفاق سياسي مشرف للمقاومة، ولا يمكن يحصل على صفر أنفاق، ولا يمكن أن يحصل على أي شيء من الهدوء. انظر مثلا مسيرات العودة التي ستتجدد أمس وستتجدد اليوم، مسيرات العودة هي سلمية فيها 100%، لكن حتى أن كثير من منظمي هذه المسيرات يحاولون عدم اقتراب الفلسطينيين من الجدار على سبيل المثال أمام شاشات العالم. ولكن كم خسائرنا من هذه المسيرات الشعبية أخي الكريم؟ أكثر من 400 شهيد وأكثر من 35 ألف جريح بالأسلحة النارية. إذن الإسرائيلي لا يستطيع أن يواجه لا حركة سلمية من الفلسطيني ولا حركة مقاومة من الفلسطيني.
إذن كيف يقرأ الاحتلال؟
يعتبر الفلسطيني هو العدو الأول والأخير لدولة إسرائيل.
طيب دكتور كيف يقرأ الاحتلال آلية العمل العسكري لدى الفصائل الفلسطينية الآن؟
الإسرائيل الآن يحاول، مثلا تكلم بنت عندما اعتلى الطائرة بذهابه للاجتماع مع جو بايدن فقال: أنا رئيس وزراء جديد وجو بايدن رئيس إدارة جديدة. يقول بنت: أنا ضد ضم الأراضي الفلسطينية وأنا ضد السلام مع الفلسطينيين. انظر متى اصلا ولدت فكره الضم؟ اليست فكره الضم مفرده سياسيه تافهه مع ان السيطره كامله للاحتلال الاسرائيلي؟ اليست السيطره الاسرائيليه كامله على قطاع غزه والسيطره الاسرائيليه كامله في الضفه الغربيه؟ اذا لماذا الضم؟ انها لعبه سياسيه ومفردات لغويه من اجل دعايه انتخابيه سواء كانت لنتنياهو أو حتى لبنت. فيقول لبنت: أنا ضد الضم. طب لماذا يقول؟ لأن جو بايدن ضد الضرب، وحتى أن ترامب كان بداية ضد الضرب، وحتى كوشنير هو الذي أرسل رسائل إسرائيل التعدي عن الضرب. ومع ذلك الضرب لا معنى له طالما أنه سيطر الإسرائيلي. فإذا يقول هو أنا ضد الضرب، فماذا يعني ضد الضرب؟ وأنا ضد السلام مع الفلسطينيين. قال لماذا؟ قال لأن الفلسطينيين منقسمين. فكان الفلسطينيين غير منقسمين بظل الشهيد ياسر عرفات، وهو صاحب فكرة السلام الشجعان. ومع ذلك أسقطتم الشهيد ياسر عرفات وأسقطتم غصن الزيتون من يده، كما ناشد العالم لا تسقطوا غصن الزيتون من يدي، فأسقطوه وأسقطوا غصن الزيتون. إذن ماذا يريد الإسرائيلي؟ هذا بنت يقول لا للسلام مع الفلسطينيين ولا للضم. الضم ماذا يستفيد الفلسطيني من الضم؟ لا شيء، لأنه أصلا الأراضي تحت الهيمنة الإسرائيلية، حتى البناء لا يتم إلا في الأمر الإسرائيلي، وبخاصة 62% من مساحة الضفة الغربية. إذن ماذا تملك إسرائيل لتغيير هذه المعادلة مع الفلسطينيين؟ لا شيء إلا حرب بغية على غرار 2014.
طيب دكتور، التصعيد لم يقتصر على القطاع،
أكثر من 51 يوما.
نعم الدكتور،
وفعل إسرائيل في 2014 في العصر الماكول أو التوك إيتان بلغتهم هي أكثر ما يتصوره الجميع. اعترفت إسرائيل بقتل 127 جندي إسرائيلي وجرح أكثر من 1500 جندي إسرائيلي، علما معظم الخسائر الفلسطينية من النساء والأطفال والمدنيين والبيوت والأفراد السكنية، بمعنى أن إسرائيل لا تملك بنك أهداف عسكرية في قطاع غزة، ولا تعرف أيضا جلعات شديد من خلال أسر 5 سنين. إذن الإسرائيلي في ورطة كبيرة مع المقاومة الفلسطينية، الجواب نعم، وفي ورطة أيضا مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، أيضا الجواب نعم، بالرغم من أن الوسائل السلمية في الضفة الغربية ظاهرة، حيث الضفة الغربية لا يوجد فيها صواريخ ولا أنفاق، ولكن من خلال 3 شهور في الضفة الغربية ما يقارب 40 شهيدا، وعدد كبير من الاعتقالات.
طيب،
وعدد كبير من التضييقات والإجراءات. إذن الإسرائيلي لا يريد أن يفعل السلام مع الفلسطينيين، ولأنه لا يملك استراتيجية للتعامل مع الفلسطينيين لا في قطاع غزة ولا بالضفة الغربية، وهذا ما أكده بنت بذهابه إلى جو بايدن.
ولكن دكتور عمر، التصعيد لم يقتصر على القطاع، بل أيضا لاحظنا مؤخرا أن هناك تصعيدا على مستوى الضفة، وهذا ما شاهدناه في مخيم جنين ومخيم بلاطة. كيف يتعامل الاحتلال مع الضفة؟
الاحتلال لا يملك استراتيجية مؤكدة بالتعامل مع الفلسطينيين، لا المقاوم ولا المفاوض، وهذا ما تثبته الأرقام كما تفضلت بسؤالك. حتى أن تصعيد دويت إسرائيل أو حروب دويت إسرائيل أو حتى اتفاقات أبراهام العهد القديم أو إبراهيم العهد القديم لا صلة له بإبراهيم القرآن الكريم أصلا. فاتفاقات السلام مع إبراهيم العهد القديم تبقى لما ورد في الكتاب المقدس الذي تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية ودويت إسرائيل وبخاصة العهد القديم، أن هذه الاتفاقات لولا أمريكا ما في اتفاقات مع إسرائيل، ولولا أمريكا ما في طائرات F-35 مع إسرائيل، ولولا الكهرباء الأمريكية ما في إسرائيل. لذلك التصعيد الإسرائيلي هو طبقا للأوامر الأمريكية، وأي استقلالية لدولة إسرائيل هي أكذوبة سياسية، لأن النظام الإقليمي في الشرق الأوسط لا أحد يشك أنه تحت العولمة الأمريكية شئنا أم أبينا. لذلك لا تستطيع إسرائيل أن تفعل شيئا، لأنها تعلم أنها أصغر من أصغر حاملات طائرات في الأساطيل الأمريكية، لا من حيث القتال ولا من حيث كثافة النيران ولا من حيث الصواريخ الدقيقة الصنع والدقيقة إصابة الأهداف. لذلك دويت إسرائيل لا تعيش إلا على الشريان الأمريكي أو على الشريان الإنجليزي سابقا.
طيب دكتور، يعني تصعيد في القطاع والضفة، هنا كيف يتناول الاحتلال الجغرافي الفلسطيني اليوم؟
نعم، يقول أيلون بن دافيد القناة 13 إن الحرب مع قطاع غزة أي الجولة 15 هي قد تكون الليلة هو يقول اقتباس دقيق من الشاشة الإسرائيلية، وقد تكون بعد يومين أو أسبوعين، وأقصى الاحتمال ستكون بعد شهر كما يقول أيلون بن دافي. عندما انتهت حرب سيف القدس 11 يوما على قطاع غزة، بث الشاشة الإسرائيلية مقابلة مع طفلة إسرائيلية باللغة الإنجليزية، فقال المذيع لها: هل تعتبري أن هناك سيكون سلام في الجنوب؟ فقالت: لا. هل يكون هناك هدوء في الجنوب؟ فقالت الطفلة: لا. هل تعتقدين بأن هناك جولة 15؟ فقالت الطفلة: نعم. وقالت: إن لم تكن بعد ساعتين بعد يومين، إن لم تكن بعد يومين بعد أسبوعين، إن لم تكن بعد أسبوعين بعد شهرين، وأقصى الاحتمال بعد سنتين. وهذا ما قاله أيلون بن دافيد المختص بالشؤون العسكرية بالقناة 13. إذن التصعيد على قطاع غزة لا محالة قادم، وبخاصة إذا توفرت دول أخضر الأمريكي.
نعم. طيب دكتور، شاكر لكم حسن المتابعة معنا وحضوركم في لقاء اليوم، الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم. صحراء جرداء، صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولما الانتظار؟ إلى واحد الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
رسامة أمل الكحلوت موهبة جديدة بدأت موهبتها مع الرسم منذ نعومة إظفارها. وصلت أمل شق طريقها وتطوير موهبتها إلى أن وجدت في الحجر سلاح الفلسطينيين في مواجهة المحتل ضلتها، وعليه رسمت فعاليات انتفاضة القدس ويومياتها إلى جانب نقشها لعدد من القضايا الوطنية في محاولة لإيصال رسالة شعبها. نرحب بضيفتنا رسامة أمل الكحلوت في هذا اللقاء، ونبدأ حديثنا معها حول بدايات الرسم لديها. نتعرف عليك؟
أنا أمل كحلوس من سكان قطاع غزة، عمري 16 سنة، موهبتي الرسم.
لو تساءلنا عن بداياتك مع الرسم.
طبعا كبداية أي فنان بدأت من الصغر، كان عندي شغف وحب كبير للرسم إلى جوار دعم الأهل، فمن طفولتي بدأت حوالي أطور نفسي وأتعرف على مهارات جديدة وطرق جديدة لحد ما وصلت للي وصلت له للآن، وأنا برضو بطور لأنه الإبداع معلوم.
نعم، يعني بتحاولي توجدي أو تستخدمي نوع معين في رسوماتك؟
ابتكرت فن جديد اللي هو فن الرسم على الحجارة اللي تخرجت فيه في الانتفاضة الأخيرة. نعم. اللي حدثت
انتفاضة
إلى جانب تمام. إلى جانب رسومات أخرى، أنواع أخرى من الرسم، هي استعملت من قبل، لكن كانت الرسم على حجارة هو الرسم الحقيقي.
نعم، لماذا يعني اختيارك للحجر بالذات؟
طبعا الحجر هو بيعني كثير للشعب الفلسطيني، كونه سلاح الانتفاضة، وكان سلاح الانتفاضة من القدم وما زال، وطج الثورة.
كنت بتحاولي جسدي قضايا معينة على الحجر؟
أكيد، لأن رسمت من شهداء الانتفاضة الأخيرة، رسمت عناصر الثورة اللي هم المرأة الفلسطينية، رسمت المسجد الأقصى وقبة الصخرة.
نعم، بتحاولي يعني تجيري هذه الرسومات لخدمة قضايا وطنية، خدمة يعني المشروع الفلسطيني التحرري؟
نعم، حاولت أنه أجسد أحداث الثورة وأحداث ما بصير في الضفة على الحجارة، كونها هي السلاح تبع الانتفاضة.
نعم، بالتأكيد يعني هناك رسائل أو رسالة بتحاولي توصليها من خلال ما ترسمين ومن خلال النقش على الحجر.
طبعاً بحب أوجه رسالة لكل العالم من خلال رسوماتي على الحجر، إنه الشعب الفلسطيني شعب مسالم، شعب بحب الحياة، والفن سلاح وطريقة راقية للتعبير عن طموحاتنا، وإنه كل اللي بنعمله هذا تنوصل ونحقق هدف اللي هو استرجاع فلسطين واسترجاع المقدسات.
هل من عقبات واجهتك أنت خلال هذا المشوار؟
طبعاً في بعض عدم توفر الأدوات، عدم وجود جهة تدعم، رغم أنه انتشر فكرة الحجر ويعني نشرت الفكرة هاي على مستوى واسل، لكن لحد الآن ما في دعم، ما في أي جهة تتبنت الفكرة.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل لقاءنا مع ضيفتنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بكم مستمعينا، ونعود ونكمل حديثنا مع الرسامة أمل الكحلود. نعم، وجدت رواج يعني لموضوع النقش على الحجر، خصوصا وكما تحدثت أن الحجر هو سلاح الفلسطيني منذ الأزل في مواجهة هذا الاحتلال، ولا زال رغم تعدد ابتكارات وسائل المواجهة.
نعم طبعا، لقى رواج وانتشر الفكرة، وصورت معي فضائيات كثيرة واهتموا فيها، كون يعني انه فكره جديده وتخص الانتفاضه بشكل مميز.
نعم، شاركتي في معارض او بتحاولي تجسدي او تعملي معرض خاص بك
بالحجار؟ شاركت معارض مشتركه، مش انه ما كان لي معرض خاص فيه، لكن حجاره لم اخرج بها حتى الان.
نعم، يعني هناك من يتساءل، يعني الحجر يبقى حجمه يعني صغير، يعني كيف تعمد رسامة أمل الكحلوت على ترسيخ أو استكمال كل عناصر الرسم على الحجر؟
طبعا هو بيحتاج لدقة، بيحتاج لتركيز، كون أنه أنت عندك مساحة صغيرة، وكمان أنا برسم بالألوان الزيتية، الألوان الزيتية بدها مهارة في الرسم.
نعم، طب أخيرا رسامة أمل الكحلوت، يعني ماذا تتطلعين أو إلى ماذا تتطلعين في ظل هذا الواقع المعاش؟
طبعا نحن بنعيش بواقع صعب، فبتمنى أنه تكون رسالتي وصلت من خلال هاي الرسومات اللي رسمتها، هي رسومات صغيرة لكن بتحمل رسالة كبيرة بتوصلها للشعب الفلسطيني، وبتمنى تحقق هدفنا من هذه الرسومات ومن هذه الانتفاضة ومن هذا الدفاع المستمر لنصل للهدف اللي هو استرجاع فلسطين وهذا العدو عن مقدساتنا.
نعم،
بتمنى أحد يهتم بالموهبة وجهة تتبناها، جهة رسمية تتبنى الموهبة لأستمر في هذا المشوار.
نعم، كيف يعني يمكن استغلال هذا النوع من الفن لخدمة القضية الفلسطينية، وهل من صدى يعني تجدينه أنت كرسامة نجحت في ابتكار عنصر جديد ألا وهو الحجر للرسم والنقش؟
الآن تغيروا من المقاتلين كما يحمل سلاح ويحمل شاته ويواجه فيها العدو.
نعم،
طبعا العدو بيحترس من هذا الشيء لأنه بوصل رسالة، بيحاول ينقل ما اللي احنا بنعيشه، زي ما اغتال اليهود الفنان نازل علي، لأنه كان يوصل رسالة من خلال رسوماته.
نعم.
الفن سلاح مش بسيط، خصوصا انه يعني انا ذكرت ما كان مثلا انه كاريكاتير، حولت الرسومات كلها على الحجر، الحجر اللي هو السلاح الاقوى في وجه العدو.
ينجح الفلسطينيون في تكريس ما امكن من طاقاتهم لمواجهه هذا المحفل، وباوجه عده يبتدعونها لتكتمل مسيرة نضالهم وجهادهم. وهكذا كان حال ضيفتنا التي سخرت الحجر لتنقش عليه ما يدفع باتجاه التمسك أكثر بالحق في مواجهة هذا المحتل، في رسالة واضحة حول الدور الذي يلعبه الرسام الفلسطيني على طريق هذه المواجهة. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع ضيفتنا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج واحد الصبار وضيف جديد. وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بهذا أعزائي الكرام نأتي إلى ختام برنامجكم هذا من فلسطين اليوم، ونستودعكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. تودك القيود وتنعم بالحب
بما بيننا أخي إن قضيت